فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الذكر وأبدأ كما اعتدت في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ثم أبين الراجح فيها على قدر طاقتي بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في اشتراط الولي في الزواج اشتراط الولي في النكاح زواج هل يشترط أن يكون هناك ولي هو الذي يعقد العقد أم لا يشترط جمهور أهل العلم من السلف والخلف يقولون أن الولي شرط في صحة النكاح شرط في صحة النكاح وأنه لا يصح النكاح بغير ولي ولهم أدلتهم والحنفية ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي كما سنرى بإذن الله رب العالمين المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط وجود الولي إنما يشترط الحنفية الولي في الصغيرة في الصغيرة التي يعني لم تبلغ بعد إن عقد عليه ننظر إلى أدلة الجمهور عن أبي موسى أن النبي صلى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وفي حديث وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل الحنفية قالوا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها بمفهوم المخالفة أنه إذا أذن الولي صح الزواج ولا يشترط أن يباشر هو العقد مع الزوج فقالوا هذا والجمهور أجابوا عليهم بأن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ده في حالة التعارض لكن كيف وقد جاءت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في عدم جواز أن تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أم سيبا. وقال الحنفية أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، أي التي سبق لها الزواج، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أي صمتها. الأيم من لا زوج لها، من لا زوج لها أو سبق لها وسبق لها الزواج، بدليل يعني الأيم على الإطلاق تشمل المرأة التي لا زوج لها سواء تزوجت وفارقت أم لم تتزوج. لكن هنا بقرينة السياق الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن بها، هي المرأة التي سبق لها الزواج هي الأيم، وإذنها صمتها أو صماتها. فقالوا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأيم وبين البكر وبين البكر، فقال الأيم أحق بنفسها. وأجاب الجمهور أحق بنفسها أي في التصريح إن كانت تريد هذا الزوج أم لا تريده، لأنها خبرت الرجال وعلمت الرجال، فلابد أن تقول صراحة الآن هل تريده أم لا تريده. لكن البكر التي لم تعرف الرجال فوليها هو الذي يعرف الرجال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن وإذنها صمتها، يعني لا تتكلم كالأيم تتكلم وتقول أوافق لا أوافق، لكن البكرة تستحي، وإذا صمتت سكتت فهذا إذنها. فقالوا هنا الكلام عن التصريح في الموافقة أو الرفض، وليس معنى أحق بنفسها أنها تزوج نفسها. وقالوا أيضا قال أبو حنيفة عليه رحمة الله من قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وقال سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، قال فأضاف النكاح إلى النساء أيضا، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، أضاف النكاح إلى النساء إلى النساء. وأجيب عن ذلك أن أضاف الإعضال فلا تعضلهن، الخطاب للأولياء، خطاب للأولياء، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها لما وجه الإعضال والخطاب بعدم النهي عن الإعضال للأولياء إن كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها. لكن الإمام أبي حنيفة قال للولي أن يفسخ العقد إن تزوجت المرأة بغير كفء له، للولي أن يفسخ العقد إذا تزوجت المرأة من غير كفء له. والجمهور لهم أدلتهم التي ذكرتها ولهم أدلة أخرى، منها مثلا من كتاب الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، والخطاب هنا للأولياء، خطاب للأولياء، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خطاب أيضا للأولياء، وآيات في هذا المعنى. فالمسألة إذن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل بد للولي، والولي شرط لصحة عقد النكاح. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، قال: وعليه دلت الأحاديث. فنقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وغيره من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب جمهور أهل العلم مالكية والشافعية وحنابلة، أو مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر ولم يخالف إلا أبو حنيفة عليه رحمة الله. الراجح في هذه المسألة التي أتكلم عنها أنه يشترط الولي في النكاح، يشترط الولي في النكاح سواء كانت المرأة صغيرة أم كبيرة، سواء سبق لها أن تزوجت أم ما زالت بكرا، فيشترط الولي في النكاح للأدلة، لأدلة الجمهور القوية في هذا الصدد، والله والله أعلم. ثم ننتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. يسأل عن صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت، هل صح هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم، وآية الكرسي فضلها عظيم، فضلها عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم سورة فاتحة الكتاب، وأعظم آية هي آية الكرسي. لكن الكلام عن سند الحديث حسنه بعض أهل العلم، لكن ليس معنى هذا أنه يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ثم يعصي الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا ويبارز الله بالمعاصي ويقول أنا أقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، نقول لا، إنما هذا الوعد لمن استقام وأطاع الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا لابد أن نحمل الأحاديث التي وردت، من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، لابد أن نحمل هذا أنه من قال هذا مع استقامته وطاعته والقيام بالدين، لكن أن ألا أفعل شيئا وأقول أني سأقولها هذا وأدخل به الجنة، فهذا فهم ليس بصواب، والله أعلم. يسأل عن ضرب الدف، هل هو جائز للرجال وللنساء؟ نحن نعلم أن ضرب الدف جائز للنساء، جائز للنساء في الأفراح أعراس يعني، ومن أهل العلم قال في كل المناسبات ليس في الأفراح فقط، ليس في الأفراح فقط. الجمهور على أنه يجوز أن يضرب الدف من الرجال والنساء، من الرجال والنساء، وكره الحنفية كراهة تحريمية أن يضرب الرجال الدف، أن يضرب الرجال الدف، جمهور على جواز ذلك، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، يعني أن يكون في أضيق الحدود للإعلان عن المناسبة أو غير ذلك، والله أعلم. يقول هل الحج يغفر جميع الذنوب؟ ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني ظاهر، نجد أن ظاهر الحديث أنه يعود بلا ذنب، رجع كيوم ولدته أمه، وبذلك قال فريق من أهل العلم، قالوا أنه إذا حج حجا صحيحا طيبا مبرورا فرجع منه، رجع كيوم ولدته أمه وقد يعني كفرت خطاياه. وجمهور أهل العلم قالوا لا، إن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة بشروطها، إلا التوبة بشروطها. وقالوا الصلاة أفضل أم الحج؟ لا شك أن الصلاة هي الركن الأعظم بعد التوحيد، بعد الشهادتين، فقالوا إذا كانت الصلاة لا تغفر الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فالجمهور قالوا الصلاة وهي أفضل من الحج لم تكفر الكبائر، والكبائر ينبغي أن يتوب الإنسان منها توبة نصوحا بشروطها، من الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان ثمت حقوق، إن كان ثمت حقوق. وهناك من أهل العلم من قال تغفر الكبائر إلا ما كان في حقوق العباد، ديوان المظالم التي بين الناس، لكن الجمهور على ما سمعت أن الكبائر لابد لها من التوبة بشروطها، وإن قال بعض أهل العلم أن الحج المبرور يغفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، والله أعلم. يسأل هل يجب عليه أن يشتري أضحية؟ أما يجب عليه أن يشتري أضحية فالجمهور على عدم وجوب الأضحية، الجمهور على استحباب الأضحية، على استحباب الأضحية وليس على وجوبها، وليس على وجوب. وإن قال بعض أهل العلم بوجوب الأضحية وبعضهم قال بوجوبها على المستطيع، يعني الجمهور على استحبابها وبعض أهل العلم قال أنها واجبة، بمعنى أن من لم يضحي يأثم، ومن أهل العلم من قيدها بالاستطاعة بالقدرة المادية فقال إن كان قادرا يضحي يجب عليه أن يضحي، وإن كان غير قادر لا يجب عليه أن يضحي. أختار ما عليه الجمهور أنه ورد عن أبي بكر وعمر أنهما ما كان يضحيان حتى لا يظن الناس ومن دخل الإسلام حديثا أن الأضحية واجبة، لكن الإنسان عنده سعة، لا شك أن الأضحية سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها أجر عظيم، وفيها أجر عظيم، وفيها إدخال السرور بخلاف الأجر على أهل بيتك وعلى فقراء، على فقراء ومساكين المنطقة التي أنت فيها، وإدخال السرور على قلوب الفقراء والمساكين هذا من يعني من أعمال البر الفاضلة. فأقول إنه بالنسبة لحكمها الجمهور على الاستحباب، لكنها سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولها فضل عظيم بإذن الله رب العالمين. يسأل عن صحة حديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، هذا حديث أم سلمة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. إنسان إذا كان يريد أن يضحي وثبت هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن ظفره، يعني لا يحلق شعرا ولا يقص ظفرا حتى يضحي، حتى يضحي. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هب أنه قص شعره، والكلام هنا أنه هو يمسك عن قص الأظفار والشعر، هذا لصاحب الأضحية فقط، ليس لكل من في البيت، لصاحب الأضحية فقط هو الذي يتسنن بذلك. هب أنه قص شعره أو ظفره في خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذا يحمل الجمهور على أنه مكروه وليس بحرام، الجمهور على أنه مكروه وليس بحرام، وإن قال بعض أهل العلم أنه حرام، لكن الجمهور على الكراهة، بمعنى الكراهة بمعنى أنه لا يأثم، وإن فعل تسننا فهو مأجور بإذن الله رب العالمين. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى ونستأنف الإجابة على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي يسأل عن صحة حديث لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي كان يقول في دعائه وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمي الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. فهذا الحديث اختلفوا في الحكم على سنده فحسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم واختلفت أقوال العلماء في تحديد اسم الله الأعظم إلى 14 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في الفتح. الراجح منها وأكثر أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى هو اسم الله الأعظم لأنه يدل على جميع الأسماء يدل على جميع الأسماء وقد يأتي من بعد يعني في الترجيح الحي القيوم الحي القيوم. ولو نظرنا إلى الآثار الواردة في اسم الله الأعظم وأن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لأن بها اسم الله الأعظم وما ورد من آثار وأحاديث أخرى كيا حنان يا منان يا بديع السماوات الأرض ستجد أن هناك اسم موجود في هذه الآثار هو اسم الله تجده في الحي آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي القيوم. في هذا الحديث الذي نسأل عنه اللهم إني أسأل بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد إلى باقي الحديث. فاسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم هو الله سبحانه وتعالى والله أعلم. يسأل عن صحة حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضر أم الصبيان هذا حديث موضوع ليس بضعيف ولكن موضوع يعني مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز العمل بالحديث الموضوع ولا يجوز أن يذكر إلا لتنبيه الناس ولتحذير الناس منه. يختلف عن حديث الضعيف فإن يعني أن هناك بعض أهل العلم جوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط يعني أن يكون في فضائل الأعمال وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يكون مخالفا لما صح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يعتقد ثبوته يقينا عند العمل به. لكن في الصحيح كفاية يا ليتنا يعني نعمل بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا نبحث عن الضعيف ونحن لا نعمل بالصحيح أو بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصلا. وهنا تنبيه أن غالب ما يرسل إلينا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا، يعني على الرسائل، على الرسائل على الهواتف، وانشر، ومن نشر له أجر كذا، ومن لم ينشر عليه وزر كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يجيب لك صفحة. غالب ما يأتي من هذه ليس بصحيح ولا بضعيف، إنما هي مناكير كده، أحاديث موضوعة ومكذوبة وقصص وروايات يؤلفونها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا اكتفينا على ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو فيه الكفاية، هو فيه الكفاية. فالشاهد هذا الحديث لم يصح. أنا سبق أن أشرت أن ما ورد من آثار في الإقامة في أذن المولود اليسرى لم تصح، وأن ما ورد من آثار في الآذان في أذن المولود اليمنى، يعني بعضهم حسن بعض هذه الآثار وبعضهم قال بعدم صحتها، والله أعلم. يسأل، يريد أن يعق عن ابنه، فهل أو عن بنته، فهل يجوز أن يشارك في سبع بقرة بدلا من أن يذبح يعني كبشا؟ بسم الله. هل يجوز أن يشارك في سبع بقرة بدلا من أن يذبح كبشا؟ من ناحية الجواز فالجمهور على الجواز، فالجمهور على الجواز، يجوز أن تشارك في سبع بقرة إن كان المولود أنثى، وإن كان المولود ذكرا تشارك في سبعين إن كان عندك سعة، لم يكن عندك سعة تشارك في سبع أيضا، تشارك في سبع أيضا، جواز الجمهور ذلك طالما هو يجزئ في الأضحية، فيجزئ في الأضحية أن يشارك سبعة في البقرة أو سبعة في البدن الناقة، فكذلك يجزئ في العقيقة أن يشارك سبعة في عقيقة حتى وإن اختلفت نياتهم، يعني هذا ينوي عقيقة وهذا ينوي صدقة وهذا ينوي الطعام، حتى وإن اختلفت نياتهم، هذا من ناحية الجواز. لكن هناك من أهل العلم قال أنه يذبح الشياء ذلك أفضل، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح الشياء صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ذلك أفضل. فبل هناك يعني إن كنت لا أتبنى هذا القول، قال أنه لا يجزئ سبع البقرة، وإن أراد أن يعق ببقرة فالبقر فليذبح بقرة كاملة أو يذبح بدنة كاملة. لكن كما يعني قلت لكم، الجمهور على جواز أن تعق عن ابنك أو عن ابنتك بسبع بقرة للبنت وبسبعين للولد إن كنت مستطيعا، إن لم تكن مستطيعا فيكفيك أيضا سبع بقرة، وهذا جائز وهو عند جمهور أهل العلم. لكن إن يعني إن كان سبع البقرة أرخص يعني، وهذا في استطاعتك، لكن إن كنت عندك القدرة فيعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صح عنه أنه ذبح الكباش في العقيقة، والله أعلم. يسأل أنه طلق زوجته ثم لم يراجعها، ثم طلق مرة ثانية وذلك في أثناء العدة، فهل هذه تحسب أو تحتسب طلقة أم تطليقتين؟ سؤالتين. طلق زوجته طلقة رجعية وفي أثناء عدتها دون أن يراجعها طلقها طلقة ثانية، يعني بمعنى طلقان في عدة واحدة بدون رجعة، هل هنا يقع الطلاق هنا يقع مرتين أم مرة واحدة؟ أكثر أهل العلم على أنه يقع مرتين، على أنه يقع مرتين، كما سبق أن بينت الخلاف في مسألة طلاق الثلاث في المرة الواحدة. فأكثر أهل العلم هنا أيضا على أن من طلق زوجته في عدته ولم يراجع طلق رجعي ولم يراجع ثم طلقها مرة ثانية، قالوا يقع الطلاق، يقع طلقتين. وهناك من أهل العلم من اختار أنه لا يقع الطلاق الثاني لأنه لم يراجع في الطلاق الأول، ولا طلاق إلا بعد رجعة. طلاق مرتان أي مرة بعد مرة، تطلق وتراجع ثم إذا أردت أن تطلق فطلق. اختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، وفريق من أهل العلم من المعاصرين، أن الطلاقين في عدة في العدة دون رجعة من الطلاق الأول يقع طلاقا واحدا، والله أعلم. ثم يعني نصيحة، تطلقت زوجتك طلقة رجعية ولم تعدها إليك، تطلقها طلقة ثانية لماذا؟ وهو يا أخي اتركها، يعني إن أردت أن تفارقها ستنتهي عدتها وتبين منك، يعني لما تزيد الألم عليها؟ فهي طلقتها وانتهى، أردتها عندك بحبوحة أن تراجعها، لا تريدها اتركها حتى تنتهي عدتها، لكن تطلقها وهي في عدتها، تطلقها الطلقة الثانية. نصيحة يعني ليه للأزواج. يسأل عن الطلاق في النفاس، هل يقع أم لا يقع؟ الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض، الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. هو هناك أحد لا يعرف النفاس؟ النفاس معروف اللي هو يعني يكون عقب الولادة، الدم النازل بعد الولادة، مرأة تعتذر فيه يعني الصلاة والصيام وأن يأتيها زوجها. فالطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض واقع عند جمهور أهل العلم مع إثم المطلق، فهذا طلاق بدعي، ومع أنه طلاق بدعي لكنه يقع عند جمهور أهل العلم. والكلام أيضا في النفاس كالكلام في الحيض، بمعنى أن الطلاق في النفاس واقع عند جمهور أهل العلم ويأثم فاعله لأنه لم يعني إيه لم يطلق طلاقا وفق السنة، وإنما طلق طلاقا بدعيا، فهو يأثم لكن الطلاق واقع. واختار فريق من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين جماعة من أهل العلم، أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن يأثم فاعله نعم كما قال الجمهور، لكنه لا يقع، لكنه لا يقع. أنا في الحقيقة كتبت عدة مقالات في هذه المسألة في مجلة التوحيد، هل الطلاق في الحيض يقع أم لا يقع، وجئت تقريبا على عدة أشهر بأدلة الجمهور، ونظرت في الأسانيد وفي الأحاديث وفي الاستدلالات، وبأدلة الفريق الآخر الذي قال بأنه يقع، ونظرت أيضا في الآثار التي أوردوها وفي استدلالاتهم، ورجحت والله أعلم أن الطلاق في الحيض يقع، وأن الطلاق في النفاس يقع مع اسم المطلق، مع اسم ويأسم لكن طلاقه واقع، والله أعلم. هل من طلق يعني بعد أن عقد لكن قبل أن يدخل، هل زوجته، هي زوجته عقد عليه، هل لها عدة أم ليس لها عدة؟ من طلق زوجته بعد العقد، عقد عليه لكن لم يدخل بها، ليس عليها عدة، وقد بانت منه بينونة صغرى بمجرد الطلاق، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها إلا بشروط وأركان العقد، هو كأنه يتزوجها لأول مرة لأنه قد بانت منه. فمن طلق زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فتبين منه بينونة صغرى، فلا يجوز أن يراجع، ليس عليها عدة، لا يجوز أن يراجعها إلا بأن توافق ويوافق وليها وبشاهدي عدل ومهر وعقد جديد إلى آخر هذه الشروط. يسأل إذا نسي شيئا في الصلاة وأراد أن يسجد بعد السلام، هل يقرأ التشهد أم لا يقرأ التشهد؟ هل يقرأ التشهد؟ يعني هنا طبعا لو كان سجود، لو كان سجود السهو قبل السلام لن يقرأ التشهد، إنما هو بعد أن ينتهي من التشهد سيسجد السهو ثم يسلم. لكن الكلام في سجود السهو بعد السلام، هل يقرأ التشهد أم لا يقرأ التشهد؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إذا كان سجود السهو بعد السلام فعليه أن يقرأ التشهد ثم يسلم، ومن أهل العلم من قال إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا يقرأ التشهد وإنما يسجد للسهو ثم يسلم مباشرة. فالمسألة فيها خلاف، وأرجح والله أعلم أنه لا يقرأ التشهد، لأني لا أعرف دليلا على ذلك، لا أعرف دليلا على ذلك والله أعلم. يسأل أيضا عن سجود السهو، أو تسأل هل إذا نسي تكبيرة الانتقال أو سمع الله لمن حمده هل ينبغي عليه أن يسجد للسهو؟ الفريق من أهل العلم الحنابلة على ما أتذكر قالوا نعم يسجد للسهو، لأن عندهم تكبيرات الانتقال وكذا واجبة، فقالوا يسجد للسهو. فريق آخر قال لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، لا مستحبات مستحبات. فالمسألة أرى أن فيها سعة، بمعنى إذا نسي تكبيرة الانتقال أو أن يقول سمع الله لمن حمده وأراد أن يسجد للسهو فليسجد للسهو، وإذا أراد ألا يسجد للسهو فلا يسجد للسهو. فالمسألة فيها سعة والله أعلم. يسأل عن الفرق بين قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبين قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ففي الآية الأولى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في الآية الثانية اللي هي في سورة الحج، الآية الثانية في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات. فهل هذه الأيام هي ذات الأيام؟ لا، ورد عن ابن عباس وغيره أن الأيام المعلومات، أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. مرة ثانية ورد عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه لها فضل عظيم، يعني قد نتكلم عنها بإذن الله رب العالمين في لقاء قادم، لأننا على أبوابها بإذن الله رب العالمين. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام، ثاني وثالث ورابع أيام العيد. أيام اليوم الأول من أيام العيد اسمه يوم النحر، اسمه يوم النحر، والثاني والثالث والرابع أيام التشريق. فهذا هو الفارق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات والله أعلم. يسأل عن التسبيح بالمسبحة بالسبحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض النساء وجدهن يسبحن أو يذكرن الله سبحانه وتعالى، فقال أعقدن الأنامل بالتسبيح فإنهن مسؤولات مستنطقات، أعقدن الأنامل بالتسبيح فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وستنطق تشهد عليه. هذا الأثر يعني صححه جماعة من أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح على يده، وفي زيادة يده اليمنى، على يده اليمنى يعقد التسبيح، يعقد العقد على الأنامل هكذا، العقد على الأنامل يسبح هكذا، سبح هكذا. فورد ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويشهد له حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأن كل، في طهوره وفي ترجله وفي شأن كل، كان يحب التيمم في ذلك. فيبقى السنة أن تسبح على يدك اليمنى، الأنامل كده، لا تستطيع أن تضبط على اليمنى، اليمنى واليسرى على الأنامل كده، عقد الأنامل. طيب أنت لا تستطيع، مثلا متقدم في السن لا يستطيع أن يحصي وأمسك بالسبحة، فجائز، جائز من باب يعني الضرورة، جائز على ألا تتباهى بها ولا تجعلها شعارا، يعني تذهب وتأتي بها، ففي ذلك من المفاخرة ومن أنها شعار وليست شعارنا أهل الإسلام. هي السبحة هذه شعار في غير الإسلام، في غير الإسلام. فإذا أردت أن تسبح على السبحة لأنك لا تستطيع أن تضبط التسبيح على اليدين، على اليد اليمنى الأفضل أو على اليدين، وإذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلت لك الأثار وستشهد عليك يدك بإذن الله رب العالمين، فإن كنت لا تعرف ذلك وتخطئ في العدد واتخذت سبحة أو مسبحة فلا تتباهى بذلك، فانتهي من تسبيحك وضعها، وضعها في جيبك، والله أعلم. يسأل عن أنه اشترى سلعة بالتقسيط، اتفقوا هو البائع، اتفق على الثمن واشترى السلعة بالتقسيط، ثم أنه يريد الآن أن يسدد ثمنها مرة واحدة على أن يضع له التاجر شيئا من ثمنها، شيئا من ثمنها، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذه المسألة تسمى ضع وتعجل، يعني أنه يضع شيئا من الدين مقابل أن يسارع بتسديده. الأكثر أهل العلم على أنها لا تجوز، على أنها لا تجوز، لكن نقل الجواز، نقل الجواز عن بعض أهل العلم، والمجامع الفقهية أجوزت، جوزت مسألة ضع وتعجل بشرطين، أن ألا يكون ذلك عن اتفاق ما بين البائع والمشتري، يعني عند عقد البيع لا يقول له إن سددت لك قبل الأوان أو قبل المواعيد فتخصم لي كذا وكذا وكذا. الشرط الثاني ألا يدخل طرف ثالث بين الطرفين، يقول أنا أسدد على أن تضع له ثم يتصرف هو مع الآخر. فضع وتعجل يعني أرى أنه يجوز بهذين القيدين، لو أن يكون عن غير اتفاق وألا يكون هناك طرف يدخل كحسم الأوراق، كمسألة حسم الأوراق المالية، لما هو اشترى وليس هناك اتفاق ثم وسع عليه فرأى ألا يدفع هذه الأقساط التي ستؤدي أو أدت ارتفاع الثمن على أن يضع له التاجر شيئا من ثمنها، فأرى ذلك على الجواز لما نقلت من فتوى المجامع الفقهية، وهو ورد عن بعض الصحابة، في الحقيقة لا أذكر يعني من صح عنه ذلك، والله أعلم. كونوا بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.